والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق وصلنا إلى مسألة الإعراض، كلام في دية الجنين الذمي. قلنا هناك رواية وهي معتبرة السكوني تدل على أن ديته عشر دية أمه، لكن المشهور ما ذهب إلى هذا، وإنما ذهب إلى أن ديته عشر دية أبيه. وقع الكلام أن هذه الرواية وهي معتبرة سندا أن يمكن إسقاطها عن الاعتبار للإعراض أو لا، كان انتهى الكلام إلى هذا. قبل أن نكمل هذا البحث ونتكلم عن الإعراض بشكل شوي أوسع حتى يكون واضح، نذكر أمرين يرتبطان بالدرس السابق. الدرس السابق يعني إضافة شيء إضافي. الأمر الأول هو أنه الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الأول في صفحة 385 في الحديث، حديث رقم واحد، اذكر رواية قد يقال بأنه يستفاد منها ما تقدم. هذه الرواية 385 باب مواليد الأئمة عليهم السلام. الحديث الأول حديث طويل جدا، أبو بصير ينقل عن الإمام الصادق يقول: حججنا مع أبي عبد الله عليه السلام في السنة التي ولد فيها ابنه موسى عليه السلام، فلما نزلنا الأبواء، معروف أن الإمام موسى جعفر ولد في الأبواء وهي موضع بين الحرمين مكة والمدينة، وضع لنا الغداء وكذا وكذا إلى آخره، إلى أن يقول في هاي ما هو الشاهد: قال إن نصفة الإمام مما أخبرتك في كلامه السابق الذي لم نقرأه، يقول: وإذا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهر وأنشئ فيها الروح، بعث الله تبارك وتعالى ملكا يقال له حيوان، فكتب على عضده الأيمن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإذا وقع من بطن أمه وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، فأما وضعه يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم الله علم لله أنزله من السماء إلى الأرض، وأما رفع رأسه إلى السماء وأما رفعه رأسه إلى السماء فإن مناديا ينادي به من بطنان العرش من قبل رب العزة من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه، يقول: يا فلان ابن فلان اثبت تثبت، إلى آخر رواية. واضح أنه يا فلان ابن فلان ينادى باسم الإمام عليه السلام، إمام يتكلم عن كيفية ولادة الأئمة وماذا يحدث عند ولادتهم. الاستدلال يكون بهذا، قد يقال بأنه قوله: وإذا سكنت النطفة من الرحم أربعة أشهر وأنشئ فيها الروح، بعث الله ملكا يكتب كذا إلى آخره، فيفهم منها أن إنشاء الروح وبعث الروح وولوج الروح يكون بعد تمامية أربعة أشهر، لأنه يكون بعد الأربعة شنو الأشهر. إنه يكون عنده إكمال يعني بعد إكمال الأربعة أشهر. فإذا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهر وأنشئ فيها الروح، تظن أن إنشاء الروح يكون بعد شنو؟ بعد الأربعة أشهر، بعد الله تبارك وتعالى ملك إلى آخر الرواية. يعني بعبارة أخرى أن إنشاء الروح لو كان بعد الأربعة أشهر بفاصل، خلينا نفترض أنه بعد الأربعة أشهر عشرين يوم مثلا أو بشهر، كان مناسب أن ينبه على هذا في قول السابق. يعني لماذا تصدى لبيان أن أن النطفة تسكن بالرحم أربعة شنو أشهر ثم تبعث فيها شنو الروح؟ في هذا الافتراض مناسب أن يقول لا، أنها تسكن بالرحم خمسة أشهر ثم يبعث فيها شنو الروح، وما قال شيء يعني قال تسكن فيه أربعة أشهر ويبعث ماكو ثم ماكو ويبعث وأنشئ فيها الروح. ظاهر من هذا أن إنشاء الروح يكون شنو؟ يكون في عند إكمال ماذا؟ عند إكمال الأربعة أشهر بلا فاصل بين ماذا؟ بين سكون النطفة في الرحم أربعة أشهر وبين شنو؟ وبين إنشاء الروح. هذه كيفية الاستدلال بهذه الرواية. ليلاحظ على هذا أولا أن الرواية ضعيفة سندا، سندا تاما. الشيخ الكليني يروي عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن محمد بن زيد الرزامي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير. هاي جمله من الرواه المجهولين موجودين في هذه الروايه، فلا يمكن الاعتماد عليها سندا. هاي من ناحيه. من ناحية أخرى كأن الرواية هي في المقام شيء مختص بماذا؟ بالأئمة عليهم السلام. كأنه شيء مختص بالأئمة عليهم السلام. إذا سكنت النطفة من الرحم أربعة أشهر وانشأ فيها الروح بعث الله ملكا، لا أقل من احتمال ذلك. يعني من الممكن أنه لا في غيرهم يكون الأمر مو بهذا الشكل. هذه رواية أحببت قراءتها، والاستدلال بها يكون غير تام لضعف سند الرواية. هذا مطلب. مطلب الآخر هو أن هناك روايات مذكورة في أبواب وصل الميت تدل على أن السقط إذا تم له أربعة أشهر والسل، أن السقط إذا تمت له أربعة أشهر يجب تغسيله، والسل يعني يجب شنو؟ تغسيله، يثبت وجوب التغسيل له. وهذه الروايات موجودة في الباب الثاني عشر من أبواب وصل الميت. الرواية هاي الحديث الرابع في هذا الباب، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصقر إذا تم له أربعة أشهر غسل. واحد الآلة مش واضحة. نظير هذه الرواية في الحديث الثاني في الباب نفسه الذي يرويه الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره. إذا تم الصدق 4 أشهر غسل بمضمون الرواية السابقة، وإذا وقال إذا تم له 6 أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي عليهما السلام ولد وهو ابن 6 أشهر، معروف أنه ولد وهو 6 أشهر. هاتان الروايتان تدلان على أنه إذا تم له 4 أشهر غسل، يعني وجب له وجب عليه التغسيل. هاي الروايات غير تامة سندان، رواية الزرارة اللي قريناها غير تامة سندا بسهل بن زياد لم تثبت وثاقته، وبالحسين بن موسى لأنه مشترك بين جماعة لا حظ لهم من التوثيق إلا واحد، وهو الحسين بن موسى بن سالم الحناط، فإنه وإن لم ينص على وثاقته في كتب الرجال لكن ابن أبي عمر روى عنه، بل روى كتابه كما في طريق النجاشي إلى كتاب الحسين بن موسى بن سالم الحناط، يمر بماذا؟ بابن أبي عمر عنه، يعني عن هذا الحسين بن سالم بن موسى بن سالم، وروايته عنه تكفي لإثبات وثاقته. لكن المشكلة أن التمييز غير متيسر لنا، يعني ما نعرف أن الحسين بن موسى في هذه الرواية هل هو الحسين بن موسى بن سالم الحناط الثقة أو هو غيره، يعني عدة أشخاص موجودين بهذا العنوان يشتركون في هذا الاسم الحسين بن موسى، كثيرين بهذا الشكل، ولاحظ له من التوثيق ما نقدر نميز، ما نقدر نعتمد على هذا السند. لماذا؟ لأننا لا نحرز أنه ثقة، لعله غير، لعله المجهول، فيكون الرواية ساقطة سندا لهذين السببين، سهل بن زياد وهذا الرجل. وأما الرواية الثانية اللي هي مرسلة أحمد بن محمد، فمرسلة هاي للإرسال أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. نعم هناك رواية، كيفية الاستدلال بها الرواية ما بينها، كيفية الاستدلال بها الرواية تقول بأن السقط إذا تم له 4 أشهر يجب تغسيله، إيش علاقة محل الكلام؟ كيفية الاستدلال بها على محل الكلام ويكون بهذا الشكل، بدعوى أن وجوب الغسل لا يكون إلا للميت الآدمي، للميت الإنسان، وميت الآدمي لا بد أن يكون مسبوق بماذا؟ بالحياة. شخص كان حيا فمات فوجب له شنو؟ وجب تفسيره. أما الشخص الفاقد للحياة بالمرة والذي لم تلجه الروح لا معنى لوجوب تفسيره. فمن وجوب التفسير نستكشف ماذا؟ ولوج الروح في هذا الجنين في هذا السقط، ولذا وجب شنو؟ تفسيره. إذن هو في إذا أتم 4 أشهر ولجته الروح، ولأنه أتم 4 أشهر وجب شنو؟ تغسيله إذا سقط ومات. هذا الاستدلال بهذه الرواية، أن الغسل يفهم منه شنو؟ أن هذا الذي يجب تغسيله هو شخص فقد الحياة، أن كان حيا وشنو؟ وفقد الحياة. فهذا الصدق إذا تم له 4 أشهر الرواية يقول يجب تغسيله لا بد من افتراض أنه شنو كان حيا يعني ولجت في الروح فمات فوجب شنو تقسيمه. لكن قلنا أن الرواية غير تامة سندا وحتى هذا المطلب الاستدلال به يعني ما عرف الدليل يقول بأنه لا بد أن يكون الغسل لشخص كان حيا وفقد شنو الدليل واضح على هذا ما شو المعنى من افترض أنه لا حتى الشخص الذي لم تلجه الحياة يجب شنو تقسيمه لم تلجه يجب تقسيمه ما يعني ما قد مشكلة ظاهرة من هذا الافتراض لو كان دليل أكو يدل على هذا المعنى جيد لكن ظاهر ما قد دليل يدل على هذا المعنى. نعم هناك رواية معتبرة سندان تتعرض إلى موضوع السقط وجوب تفصيلا لكن لا تقول إذا تم له أربعة أشهر وإنما تقول إذا استوت خلقته السقط إذا استوت خلقته وجب تفصيله وهي موثقة السماع مروية في نفس الباب حديث الأول. محمد بن الحسن الشرطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة الرواية موثقة كل الذين ذكرهم كلهم ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته ما قال أربعة أشهر استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب إذا استوى يجب. الشيخ الكليني يروي نفس هذه الرواية هاي الأولين قلنا عن التهذيب الشيخ الكليني يروي نفس هذه الرواية بسنده اللي هو سند أيضا معتبر إلى سماعة لكن ليس فيه إذا استوى يعني في جواب الإمام الموجود هو هذا نعم كل ذلك يجب عليه هذا قيد إذا استوى ما مذكور في كلام الإمام وإنما مذكور في كلام السائل فقط في رواية الشيخ الطوسي قيد مذكور في كلام السائل والإمام عليه السلام بينما في رواية الشيخ الكليني قيد مذكور فقط في كلام السائل وهذا ينفعنا بعض الأحيان في مقام علاج التعارض والتالة. قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى يعني استوى شنو يعني هو السائل إذا استوت خلقته هذا المقصود به الصقر إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل بل يجب عليه الغسل في رواية يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم يجب عليه كل ذلك يجب عليه إذا استوى هاي الرواية تامة سندها سندها نوضحكم إياه بهالشكل وإن كان معقد شوية. محمد بن الحسن قال الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبي دائما هذا يتكرر في الأسانيد الشيخ المفيد يروي عن أحمد بن محمد عن أبي المقصود به أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه يعني محمد بن الحسن بن الوليد هذا القاعدة الشيخ المفيد يروي عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد اللي هو معروف محمد ابن الحسن ابن الوليد اللي هو شيخ الشيخ الصدوق يروي عنه عن أبيه هذا يتكرر سند كثيرا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد أحمد بن محمد في هاي الطبقة إما أحمد محمد بن عيسى أو أحمد محمد بن خالد البرقي كل منهم موثق لكن الظاهر أن المقصود به هو أحمد محمد بن عيسى كما في كثير من الأسانيد اللي يصرح فيه لأنه أحمد بن محمد نفس السند يعني هم عن شيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن منه عن أحمد بن محمد بن عيسى يصرح في بعض الأسانيد لأنه ابن عيسى فهذا يقرب أنه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن الحسن هذا أنتم أم يتكرر في الأسانيد المقصود به الحسين بن سعيد وأخوه الحسن ابن سعيد لأن الحسين بن سعيد كان يروي عن أخيه الحسن ابن سعيد عن الحسين عن الحسن عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة كلهم ثقات هؤلاء الرواية تامة سندا زين بل السند بقضية واحدة ينبغي التنبيه عليها وهو أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هذا مو متفق على شنو وثاقته أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مثل أحمد بن الوياد منه أحمد بن محمد بن يحيى العطار دول الاثنين من شيوخ الإجازة من شيوخ معظم الأصحاب أخذوا كتب أبيهما يعني محمد بن يحيى العطار وهذا محمد بن الحسن بن الوليد أخذوا كتبهما بإجازة من أولادهما بن أحمد بن العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من شيوخ الإجازة المعروفين لكن لا نص على وثاقتهم لا نص على وثاقتهم لم ينص أحد من الرجاليين على بل 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 يظهر من بعض الرجاليين كشيخ طوس على ما تخطص لم يترجم لم يذكر عنوانا لأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ومع الخلاف هذا لكن احنا اثبتنا منه بانه لا احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ثقه يمكن الاعتماد عليه وكذلك احمد بن محمد بن يحيى العطار ذكرناه في محله ومن هذه الجهه الروايه تكون معتبره لكن السيد خو قدس الله نفسه ليصرح بان احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لم تثبت وثاقته يصرح بذلك الرجال مع ذلك عبر عن الرواية الموثقة وما أدري شنو الوجه في هذا لأنه الرواية خلنا نقرأ سند الشيخ الكليني لعله يفيدنا ورواه الكليني نفس الحديث هذا عن محمد بن يحيى محمد يحيى منه العطار عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة في هذا السند جيد لعله سيبقى اعتمد على هذا السند على رواية ماذا؟ على رواية الكليمي على كل حال رواية موثقة سنجي إلى مسألة أنه يقول إذا استوت خلقته شنو المقصود استوت خلقته والإمام عليه السلام في رواية التهذيب يكرر هذا قال إذا استوى نعم يجب عليه ذلك كل ذلك يجب عليه إذا استوى شنو المقصود من استوت خلقته الظاهر أنه يعني تكامل هذا الجنين تكامل طول مراحل الخمسة المتقدمة ظهرت جوارحه بشكل واضح استوت خلقته يعبر عن هذه الروايات استوت خلقته فأصبح مستعدا شنو لأن تلج فيه الروح كل حينئذ مستعد لأن تلج فيه الروح بعد استواء الخلقة لأن الروايات السابقة دلت على أن وجود الروح يكون بعد شنو؟ بعد استواء الخلقة وبعد طي المراحل الخمسة المتقدمة يكون مستعدا من لوجود الروح فيه فاستوت خلقته يعني صار مستعدا لوجود الروح فيه إذا استوت سلطته. وهذا علم نتقدم سابقا بأن هذا يحصل في الأربعة أشهر. استواء الفلقة يكون ماذا؟ في الأربعة أشهر بناء على ما تقدم سابقا. أن هذا يحصل في الأربعة أشهر. ويؤيد هذا هو الزرار اللي يقول بأنه إذا تم له أربعة أشهر شنو؟ وجب شنو؟ تفصيله. إذا تمت أربعة أشهر وجب تفصيله. إذا استوت خلقته وجب تفصيله. استواء الخلق كأنه يلازم شنو؟ تمامية أربعة أشهر. تمامية أربعة أشهر. نعيد هذا. بل هناك رواية وإن لم تكن واضحة سندها وهي في المستدرك. الجزء الثاني في صفحة 175 الباب 12 في فقه الرضا قال: وإذا سقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر. إذا أتم خلقته يعني استوت خلقته تاما خلقه، تميزت جوارحه بشكل واضح، حد تمامه جلد أربعة أشهر. هذا هم يؤيد ما فقدناه. ولذا يصح لنا أن نقول كما قال بذلك بعض الفقهاء بالتلازم بين استواء الخلقة وبين إكمال أربعة أشهر، إتمام أربعة أشهر. خب هذا إذا تم طريقة الاستدلال بهذه الروايات حينئذ هذا ينفعنا في المقام، لكن بشرط ماذا؟ أن نلتزم بأن وجوب الغسل لا يكون إلا للشخص الذي فقد الحياة بعد أن كان شنو حيا، كان حيا ثم فقد الحياة ومات. أما الشخص الذي لا حياة له هذا لا يجب عليه الغسل، ولا مثلا لا معنى لوجوب غسله. هذا قلنا وإن كان قريب للذهن لكنه يبدو أنه لا دليل عليه، يعني لا يوجد دليل يدل على ذلك. شو المعنى أن نفترض أن الصقر لا حياة له ويجب شنو؟ ويجب تفصيله. ما هو معنى الافتراض هذا؟ لا دل عليه دليل. بل الرواية الثانية من قول استوت خلقته، احنا بالروايات السابقة نتمم هذا بأنه تمت له شنو؟ أربعة أشهر. وإذا تمت له أربعة أشهر تكون الروح شنو؟ قد ولجته. بهذا مو بمجرد الرواية تقول بأنه يجب شنو؟ يجب تفصيله، يجب تفصيله. وحتى إذا أخذناه ما يدل، حتى إذا فرضنا أنه استوت خلقته من يقول أنه ولجت في الروح؟ يجب تفصيله، لكن من قال أنه ولجت في الروح؟ ما لم نظن ما تقدم سابقا مما استفدناه من الروايات من أنه إن أن أن أنه إذا استوت خلقته وأكمل المراحل الخمسة تلجه الروح، تلجه الروح. هذا يجب تفصيله لأنه استوت خلقته وأكمل المراحل الخمسة ولجته الروح، فيجب تفصيله من هاي الجهة، لا اعتمادا على لفظ شنو غسل. هاي وحدها يعني يمكن التشكيك في دلالتها على هذا الشيء. هذا يسبب الدرس الثاني. أيضا نكمل هذا البحث السابق، نقول بأنه الذي تقدم سابقا هو أن ولوج الروح، وهذا ما استفدناه من الرواية الصحيحة، أن ولوج الروح يكون بعد أن يصبح الجنين تام الخلقة، تام الخلقة بأن تترتب جوارحه بعد أن يطوي المراحل الخمس المتقدمة، حين ينتلجه الروح. هذا استدلنا فيه إلى روايات صحيحة وظاهرة في هذا المعنى، على الأقل نقول هي ظاهرة في هذا المعنى. وأيضا تقدم بأن هذا يكون بعد إكمال الأربعة أشهر، بعد إكمال الأربعة أشهر. الكلام في هذا، في أنه هل يمكن نطرح هذا السؤال، هل يمكن أن تلج الروح في الجنين قبل ذلك، أن الروح تلج الجنين قبل الأربعة أشهر، قبل مضي الأربعة أشهر، هل يمكن أن نفرض ولوج الروح للجنين قبل مضي الأربعة أشهر أو لا؟ وما هو وكيف يمكن إثبات ذلك؟ كيف يمكن أن نثبت أن هذا الجنين قبل الأربعة أشهر ولجته شنو؟ ولجته الروح. شنو الطريقة لإثبات أن هذا الجنين ولجته الروح؟ قد يقال بالإمكان، بإمكان ماذا؟ أن نفترض ولوج الروح للجنين قبل مضي أربعة أشهر، وهو في الشهر الرابع، في وسط الرابع تلجه الروح، في أول الرابع تلجه الروح. قد يقال بأن هذا أمر ممكن، وذلك بدعوى أن الروايات السابقة التي صرحت بأن هذا يكون بعد إكمال الأربعة أشهر، وأن هذا يكون خلال هذه بعد مضي هذه الفترة، هذه نحملها على الحالة الغالبة. يعني بعبارة أخرى نلتزم بما ذكره بعض الفقهاء من أن الجنين يختلف، ما نقدر ننظر إلى الجنين على أنه شكل واحد مقيد بهذه القيود، لا، الجنين يختلف بأمور كثيرة، هو يختلف، قد يعني ينمو بعض الأجنة تنمو أكثر من ماذا؟ من البعض الآخر، وأسرع من البعض الآخر. اختلاف الأجنة وتنزيل هذه الروايات على الحالة الغالبة يسمح لنا في الحقيقة أن نقول بأنه من الممكن أن نفترض أن ولوج الروح يكون قبل مضي أربعة أشهر. إمكان الإثبات هذا في المطلب آخر نجي لها، هل يمكن أو لا يمكن؟ نقول بل يمكن إذا قلنا بأن هذه الأدلة المتقدمة فهمنا منها أن ولوج الروح يكون بعد مضي أربعة أشهر، أن هذه محمولة على الحالة الغالبة للأجنة. الغالب في الأجنة هو هذا، أن الروح تلجه بعد مضي أربعة أشهر. واضح أن هذا لا ينافي ولوج الروح لبعض الحالات، في بعض الحالات للجنين قبل مضي أربعة أشهر، إذا ثبت ذلك بدليل، إذا ثبت ذلك بدليل. في مقام الإثبات نقول من الممكن أن يثبت هذا، إما عن طريق الحركة اللي هي أدل دليل على ماذا؟ على الحياة، أن يتحرك الجنين في بطن أمه دليل على الحياة. فإذا ثبت حركة الجنين في بطن أمه قبل الشهر، قبل مضي أربعة أشهر، هذا يكون دليلا على ماذا؟ على ولوج الروح فيه، دليلا قطعيا على ولوج الروح فيه. وإما أن نقول أنه يثبت بالوسائل الطبية الحديثة المتقدمة المتطورة جدا، يثبت أن هذا الجنين قبل الأربعة أشهر تام، دبت فيه الحياة، وإن لم يتحرك، تحرك علامة أخرى غير هذا، وإن لم يتحرك لكن الطب يثبت بأن هذا حي دبت فيه الحياة. إذا ثبت علميا بأن هذا ولجت فرقه وأنه حي، عندئذ يمكن الاعتماد على ذلك. بغير هاتين الطريقتين لغير هذه الثلاثتين لا يمكن ترتيب أحكام ولوج الروح علما على هذا الجنين قبل الأربعة أشهر. ليش؟ لأننا نشك لأن هذا ولجت الروح أو لا، والأصل شنو؟ عدم ولوج الروح. فلا نرتب أحكام ولوج الروح على هذا الجنين الذي نشك بأنه ولجت الروح أو لا إلى أن يبلغ جلد أربعة أشهر. إذا بلغ أربعة أشهر عندنا أدلة تقول بأنه تلج الروح، بعد ما يصير عندنا شك أدلة تقول أنه تلج الروح. غاية الأمر أن هذه الأدلة حملت علما على الحالة الغالبة. فإذا بلوغ مضي أربعة أشهر هذا يثبت فيه ولوج الروح بعد ذلك، ويمكن الاعتماد على ذلك في ترتيب أحكام الحياة على ماذا؟ على هذا الجنين. ومنها ندية أجرة ألف دينار مو مئة دينار. قبل ذلك نقول لا يمكن ترتيب هذه الأحكام إلا بإحدى حالتين: إما أن يثبت أنه تحرك، وهذا ممكن إثباته ولو بغير الوسائل الطبية الحديثة الكذا الكذا، مو إلا بهذا يثبت أنه تحرك والحركة دليل على الحياة، وإما ماذا؟ وإما أن نفترض أن الوسائل الحديثة التي وصل إليها العلم الحديث يثبت أن الحياة دبت فيه أنه أن هذا ولجته الروح وإن لم يتحرك. وصلى الله عليه وسلم.